الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم. نتكلم اليوم إن شاء الله في بحث القيود المتأخرة زمانا عن المقيد، وهو ما يصطلح عليه ببحث الشرط المتأخر. وكنا قد تكلمنا في هذا الموضوع قبل عطلة الأربعين، لكننا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مضطرون إلى إعادة ما ذكرناه سابقا ولو إجمالا لطول تلك العطلة. قلنا سابقا أن هذا المبحث إنما تعرض له الأصوليون بسبب مشكلة واجهوها، وهي ما عرفت بمشكلة الشرط المتأخر. وحاصلها أن القيود دائما تكون بمثابة العلل للمقيد بها، وإذا كانت كذلك فيستحيل تأخرها عن المقيد لاستحالة تقدم المعلول على علته، وإذا كان كذلك فوقعوا في مشكلة، وهي أن بعض الأدلة دلت بظاهرها على وجود شروط متأخرة سواء لأصل الحكم أو لمتعلق الحكم. فإذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر فلا بد من تأويل ذلك الظاهر، وإذا قلنا بإمكان الشرط المتأخر فلا حاجة إلى تأويل تلك الأدلة الظاهرة في وجود شروط متأخرة. من هنا وقع البحث، وهذا البحث بحث في البحث الخارج بالنسبة إلى تقريرات السيد الصدر رحمة الله عليه، بحث في بحوث علم الأصول للسيد الهاشمي الجزء الثاني صفحة 179، إنما أحيل إلى المصادر بسبب أن السيد هنا لم يكمل البحث. إذا كان البحث في الحلقة مكتمل تقريبا وتترك فيه بعض التفاصيل فلا داعي للإشارة، لكن هنا سترون أن السيد لا يكمل البحث، وإنما سوف نحيلكم إلى ما ذكره في البحث الخارج في نهاية البحث. هذا البحث قلت أنه مبحوث بتقريرات السيد الهاشمي لجلسة السيد الصدر في الجزء الثاني صفحة 179، وأيضا في تقريرات السيد الحائري مباحث الأصول في الجزء الثاني من القسم الأول صفحة 351، وأيضا في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر تمهيد في مباحث الدليل اللفظي الجزء الخامس صفحة 11. هناك راجعوا هذا البحث فيما تحتاجون فيه إلى المراجعة. قلنا فيما سبق أنه قبل الدخول في صلب الموضوع نحتاج التعرض إلى مقدمة، وهي في أقسام القيود، في تقسيم القيود والشروط إلى قيود وشروط متقدمة، وإلى قيود وشروط مقارنة، وإلى قيود وشروط متأخرة. وقلنا أن السيد الصدر في المتن هو ذكر هذه المقدمة، لكن مع اختلاف في الصياغة. السيد الصدر ماذا ذكر في المقدمة؟ ذكر أن القيد المتقدم يكون، أن القيد نفس القيد يكون للحكم ويكون للواجب، ثم قسم تقسيم، ذكر مثال للقيد المتقدم للحكم، ومثال للقيد المقارن للحكم، ثم بعد ذلك جاء إلى المتعلق، إلى متعلق الحكم، فذكر مثال للقيد المتقدم لمتعلق الحكم، وذكر مثال للقيد المقارن، ثم دخل في القسم الثالث الذي فيه المشكلة، وهو القيود التي يظهر أنها متأخرة سواء كانت للحكم أو كانت للمتعلق. نحن قسمنا تقسيما آخر، نحن ذكرنا قيود متقدمة للحكم وللمتعلق في قسم أول، وقيود مقارنة للحكم والمتعلق في قسم ثاني، ثم مثلنا للقيود المتأخرة التي يظهر أنها متأخرة للحكم وللمتعلق. الاختلاف مع المتن في الصياغة، وقصدنا من ذلك التوضيح. فالقيود على ثلاثة أقسام كما مر في الدرس السابق: قيود وشروط متقدمة، وهي التي أخذت متقدمة على المقيد، أي يلزم أن يكون وجود هذه القيود قبل وجود المقيد بها، وهذه قد تكون راجعة لأصل الحكم، وأخرى تكون راجعة لمتعلق الحكم للواجب مثلا. ومثلنا للقيود الراجعة لأصل الحكم القيود المتقدمة بتحقق هلال شهر رمضان، فالحكم هو وجوب الصوم، ووجوب الصوم الوجوب الفعلي للصوم يكون عند الفجر على رأيين، يوجد خلاف في ذلك سيأتي في بحث الواجب المعلق. وشرط الوجوب الفعلي للصوم هو تحقق الهلال عند الغروب، فيعتبر تحقق الهلال عند الغروب قيد وشرط متقدم على أصل الوجوب، على أصل الحكم. ويمثل ذلك أيضا بالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، إلى وجوب الحج، فوجوب الحج الفعلي على رأيين هو عند زمان أداء الحج، والاستطاعة شرط متقدم. طبعا يوجد رأي آخر يقول إن الوجوب الفعلي يحصل من حين تحقق الاستطاعة، لكن على رأي الاستطاعة تكون متقدمة. طبعا إذا قلنا بأن الوجوب الفعلي يحصل بمجرد تحقق الاستطاعة يكون شرط الاستطاعة شرط مقارن، لكن على هذا البناء، على مبنى أن الاستطاعة، أن وجوب الحج الفعلي يتحقق في زمان أداء الحج، فتكون استطاعة شرط متقدم بالنسبة إلى هذا الوجوب. ومثال الشرط المتقدم الراجع لمتعلق الحكم الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، أو الغسل بالنسبة إلى الصلاة، أو التيمم. إذا قلنا بأن الصلاة المشروطة بالطهارة، بأن شرط الطهارة يقصد به الوضوء بمعنى الغسلات والمسحات، فحينئذ يكون الوضوء شرط متقدم. أما إذا قلنا بأن الطهارة المشترطة في الصلاة بمعنى الحالة المعنوية التي تحصل بعد الغسلات وعند الغسلات والمسح، بعد انتهاء الغسلات والمسحات، فهذه الحالة المعنوية يفترض أن تكون موجودة من بداية الصلاة إلى نهايتها، وبالتالي تكون شرط مقارن. مثال آخر لذلك، مثال قيدية الختان بالنسبة للطواف، للطواف في الكعبة المشرفة في الحج. هذه أمثلة للقيود المتقدمة الراجعة لأصل الوجوب، أو الراجعة للمتعلق، لمتعلق الوجوب أي للحكم. القسم الثاني القيود المقارنة، وهي القيود المأخوذة على نحو تكون متحدة زمانا مع المقيد، وهي أيضا تارة تكون راجعة لأصل الحكم، وأخرى تكون راجعة لمتعلق الحكم. ومثال الراجعة لأصل الحكم كالزوال بالنسبة لوجوب صلاة الظهر، فالزوال شرط مقارن لوجوب صلاة الظهر، لا تجب صلاة الظهر قبل الزوال. وقد يشكل، وقلنا سابقا قد يشكل ويقال حينما نقول إن وجوب صلاة الظهر مشروط بالزوال، فلعل قائل يقول إن هذا يستدعي تقدم الشرط على المشروط، فكيف تضربونه مثالا للشرط المقارن؟ قلنا التقدم هنا في مثال الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر تقدم رتبي، مثل علية تحريك المفتاح لفتح الباب، هي مقارنة للفتح، والتقدم تقدم رتبي. ومثال الشرط المقارن الراجع لمتعلق الحكم مثل استقبال القبلة بالنسبة إلى الصلاة، ومثل الساتر بالنسبة إلى الصلاة. فالساتر ليس شرطا، واستقبال القبلة ليس شرطا لوجوب الصلاة، وإنما لنفس الصلاة وهو شرط مقارن لها. هذان قسمان لا كلام فيهما، إنما الكلام في القسم الثالث وهو القيود التي افترض أنها أخذت على نحو تكون متأخرة عن زمان المقيد، وهنا أيضا يفترض أن تكون قد أخذت متأخرة عن أصل الوجوب، وأخرى يفترض أن تكون متأخرة عن الواجب. ومثال القيد المتأخر الذي أخذ في أصل الحكم مثال إجازة المالك لبيع الفضول إذا قلنا بالكشف، قلنا فيما سبق لو باع بائع فضولي شيئا لآخر فإن صحة هذا العقد، صحة بيع الفضولي يتوقف على إجازة المالك بعد ذلك، فلو أجاز المالك بعد ذلك صح العقد. واختلف أن العقد صحيح من حينه، يعني حصل النقل والانتقال من حين العقد، فسمي ذلك بمبنى أن الإجازة تصح العقد من حينه، وسمي هذا بمبنى النقل، بناء هذا مبني على النقل أن النقل يحصل من حين العقد. أما إذا قلنا بأن الإجازة اللاحقة تكشف عن صحة العقد، تكشف عن صحة العقد، تكشف عن صحة العقد ولا يحصل النقل والانتقال من حين العقد، فحينئذ تكون الإجازة اللاحقة شنو؟
كشف.
شرط.
الأولى كشف والثانية ناقل.
شنو؟
من
هنا أقل كاشف. نعم 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 عفوا. قلت لو باع باع فضولي، أعيد المثال حتى لفت في العبارة، لو باع بائع فضولي شيئا لمالك وهذا البيع لا يصح إلا أن يجيزه المالك، فلو أجاز المالك بعد ذلك فبناء على الكاشف تكون الإجازة اللاحقة شرطا متأخرا لصحة العقد، وصحة العقد حكم وضعي تترتب عليه الملكية التي هي حكم وضعي، فالإجازة تكون شرطا متأخرا بناء على الكشف. لكن لو قلنا بأن الإجازة ناقلة للملكية، فحينئذ تكون الإجازة شرط مقارن وليس الشرط متأخر. هذا مثال للشرط المتأخر الذي يتوقف عليه أصل الحكم. وأما مثال الشرط المتأخر الذي يتوقف عليه الواجب الراجع للواجب، فهو كالغسل الليلي بالنسبة إلى المستحاضة الكثيرة. في المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها لهذا النهار، لنهار السبت، يشترط أن تأتي بثلاثة أغسال: غسل قبل صلاة الفجر، وغسل للظهرين حيث تجمع قبلهما، وغسل للعشاءين بعد الغروب حيث تجمع قبل الصلاة. لابد أن تأتي بالغسل قبل الصلاة، فحينئذ صحة صوم المستحاضة الكثيرة يوم السبت متوقفة ضمنا على غسلها ليلة الأحد بعد الغروب. فإذا الصوم ليس متوقفا على غسلها ليلة الأصل، صوم أصل وجوب صوم يوم السبت ليس متوقفا على غسلها ليلة الأحد، وإنما نفس الصوم الواجب هو المتوقف على غسلها ليلة الأحد. طبعا هذا على الرأي المشهور مقابل رأيين آخرين، أحدهما أن الصلاة هي المتوقفة على هذه الأغسال الثلاثة وليس الصوم، على الأقل أن الصوم ليس متوقفا على الغسل الثالث، صوم يوم السبت ليس متوقفا على غسل ليلة الأحد. ورأي آخر يقول لا، صوم يوم الأحد هو المتوقف على غسل ليلة الأحد، فيكون غسل ليلة الأحد شرط متقدم وليس شرطا مقارنا. طبعا هذا الرأي لم أكن مطلعا عليه، ولذلك قلت لا أدري، لا أعلم بوجود هكذا رأي في الدرس السابق، لكن بعد ذلك اطلعت هذا الرأي موجود في الفتاوى الواضحة للسيد باقر الصدر رحمة الله عليه. هذا هو القسم الثالث من أقسام القيود، وهو القيود المتأخرة، سواء الراجعة لأصل الحكم أو الراجعة لمتعلق الحكم. والمشكلة في هذا القسم الثالث إذ وقع البحث والخلاف في هذا القسم بين قائل باستحالة الشرط المتأخر، وبالتالي ما يظهر منه أنه شرط متأخر للوجوب أو شرط متأخر لمتعلق الوجوب لا بد من تأويله إلى كونه شرطا مقارنا كما سيأتي، وبين قائل بإمكان الشرط المتأخر سواء الراجع للوجوب أو الراجع لمتعلق الوجوب، سواء كان الراجع لأصل الحكم أو الراجع لمتعلق الحكم، وبالتالي لا داعي أن نؤول ما ظاهره اشتراط شرط متأخر. هنا يوجد رأيان، يوجد قولان، قول بإمكان بقول باستحالة الشرط المتأخر، وقول بإمكان الشرط المتأخر. بالنسبة إلى القول الأول، وهذا كله قد مر، بالنسبة إلى القول الأول، أصحاب القول الأول الذين قالوا باستحالة اشتراط الشرط المتأخر استندوا في ذلك إلى أن الشرط أو القيد بالنسبة إلى المشروط أو المقيد به إنما هو بمثابة العلة أو جزء العلة بالنسبة إلى المشروط والمقيد. العلة التامة مركبة من مقتضي وعدم مانع وشرط، فالشرط إذن جزء علة على الأقل بالنسبة إلى المشروط به، وحينئذ يكون الشرط جزء علة والمشروط معلول. وأنتم تعرفون أن المعلول كما يتوقف على علته التامة يتوقف على جزء علته، وحينئذ نقول المشروط متوقف على ما شرط به، فإذا افترضنا أن الشرط متأخر زمانا على المشروط فهذا يعني تأخر العلة زمانا عن المعلول، ولا يعقل أن تكون العلة أو أحد أجزاء العلة متأخرة زمانا عن المعلول. لماذا؟ لأن هذا يعني أن الشرط المتأخر حينما يكون معدوما في زمان يكون مؤثر في ذلك الزمان الذي هو معدوم فيه، ويكون هذا من تأثير المعدوم في الموجود وهو مستحيل، وبالتالي فالشرط المتأخر مستحيل سواء كان راجعا للحكم الفعلي أو كان راجعا لمتعلق الحكم، سواء كان راجعا لأصل الوجوب الفعلي أو كان راجعا لمتعلق الوجوب راجعا للواجب. هذا هو القول الأول، وإلى هنا كله قد مر في الدرس السابق، وهذه إعادة لما ذكرناه في الدرس السابق. اليوم نتكلم في القول الثاني، وهو القول القائل بإمكان الشرط المتأخر، وبالتالي لا داعي لتأويل ما ظاهره اشتراط شرط متأخر، سواء كان الشرط المتأخر راجعا لأصل الوجوب أو كان راجعا لمتعلق الوجوب، سواء كان راجعا لأصل الحكم أو كان راجعا لمتعلق الحكم. ومن الواضح أنكم تعرفون أن الذي يقول بإمكان شيء مقابل ما يقول باستحالة ذلك الشيء لا يحتاج إلى إقامة برهان، إنما غاية ما يحتاجه هو إبطال البرهان المستدل به على الاستحالة. يكفي القائل بالإمكان، يكفي القائل بالإمكان أن يقول بأن البرهان الذي جئتم به لإثبات الاستحالة، هذا البرهان ليس بالصحيح، فيكون الشيء ممكنا. نعم يحتاج إلى دليل للوقوع، نعم يحتاج إلى، أراد أن يثبت الوقوع فيحتاج إلى دليل للوقوع. ومن الواضح أنه توجد أدلة ظاهرها اشتراط شرط متأخر، سواء كان الشرط راجعا للوجوب أو كان راجعا لمتعلق الوجوب. حينئذ أصحاب القول الثاني القائلون بإمكان الشرط المتأخر يحتاجون إلى إبطال الدليل الذي استدل به أصحاب القول باستحالة الشرط المتأخر. وهؤلاء أجابوا بالتالي، قالوا ما هو الدليل على استحالة الشرط المتأخر؟ قلتم وقلنا الآن أن القول بالشرط المتأخر يعني أن العلة أو جزء العلة يمكن أن تكون متأخرة عن المعلوم، ولازم ذلك تأثير المعدوم في الموجود، وهذا اللازم باطل، فلا بد من القول باستحالة الشرط المتأخر. القائلون بالإمكان قالوا أن الشرط المتأخر سواء كان راجعا للواجب أو كان راجعا للوجوب على كلا التقديرين لا يلزم منه ذلك اللازم، لا يلزم من ذلك تأثير المعدوم في الموجود. كيف توضيح ذلك؟ قال هذا البرهان مبني، البرهان القائل بالاستحالة مبني على أن علاقة المشروط بالشرط علاقة المعلول بالعلة. هذا البرهان مبني على أن الشرط علة أو جزء علة للمشروط، والعلاقة بين الشرط والمشروط علاقة العلية والمعلولية، وليس ذلك بصحيح. أنتم بنيتم على أساس خاطئ، برهانكم مبني على أن العلاقة بين الشرط والمشروط سواء كان المشروط هو أصل الحكم أو كان المشروط هو متعلق الحكم هي علاقة العلة والمعلولية، وليس الأمر بصحيح. وإذا لم يكن الأمر بصحيح وكانت العلاقة علاقة أخرى غير علاقة العلية العلة والمعلولية، حينئذ يتبين أن البرهان الذي جئتم به لإثبات استحالة الشرط المتأخر ليس بصحيح. كيف؟ ما هي العلاقة إذن بين الشرط والمشروط؟ قال أصحاب القول بإمكان الشرط المتأخر، قال أما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للواجب، بدأ بالشرط المتأخر للواجب لأنه أخف مهون، أما بالنسبة إلى الشرط المتأخر للواجب فكون الشرط قيدا أو شرطا للواجب لا يعني ذلك أن الشرط علة أو جزء علة للواجب، بل يعني ذلك تخصيص الواجب بحصة خاصة. مثلا حينما يقيد المولى الصلاة بالطهارة ويشترط الصلاة بالطهارة فلا يعني أن الطهارة إلا لتحقق الصلاة، وإنما يعني التقييد بالطهارة أن المطلوب حصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة الواقعة بعد طهارة، أو الواقعة بعد طهارة. خلينا على مثال أن حتى لو قلنا بأن المشروط هو الوضوء، فحينئذ المطلوب هو حصة خاصة من الصلاة هو تلك الصلاة الواقعة بعد طهارة أو المقترنة بطهارة. وفائدة الشرط والقيد، فائدة الشرط والقيد هي التحصيص ليس أكثر، والتحصيص كما يمكن أن يكون بأمر مقارن أو متقدم، كذلك يمكن أن يكون بأمر متأخر. بعبارة ثانية، أنا لا مشكلة في تأخير القيد عن الواجب. لماذا؟ لأن قيد الواجب ليست نسبته إلى الواجب كنسبة العلة إلى المعلول. قيد الواجب ليس علة للواجب، قيد الواجب هو عبارة عن ما يحصص به الواجب، يعني المطلوب حصة خاصة فالمأمور به حصة خاصة. فالقيد ليس علة للمقيد، بل القيد علة للتقيد. هل القيد الطهارة علة للصلاة؟ مرة سابقا هذا، أم إن القيد علة لتقيد الصلاة بالطهارة للتقيد؟ واضحكم. وقبل حصول الغسل الليلي في مثال المستحاضة الكثيرة واشتراط المستحاضة، اشتراط صحة صوم المستحاضة الكثيرة بغسل الليلي قبل حصول الغسل الليلي، لم يحصل التقيد حتى يقال بتقدم التقيد على القيد. متى حصل التقيد؟ المطلوب تقولي القيد علة للتقيد، فإذا كان علة للتقيد متى حصل التقيد؟ المقيد حصل في نهار يوم السبت في مثالنا، لكن التقيد لم يحصل إلا عند حصول الغسل الليلي. فحينما نقول إن الغسل الليلي شرط للصوم في النهار الفائت، فليس المقصود إن الغسل الذي يؤتى به في الليل يكون مؤثرا في الصوم المتقدم، حتى يقال بأن الشرط المتأخر كيف يكون مؤثرا في المشروط المتقدم، وإنما المقصود أن المطلوب ليس هو مطلق الصوم، بل هو حصة خاصة من الصوم، وهو الصوم الذي يكون بعده غسل في الليل. بعبارة ثالثة أو رابعة، أن الشيء تارة يكون مطلوبا على إطلاقه، وأخرى يكون مطلوب المطلوب هو حصة خاصة منه. لنمثل بمثال عرفي، الآن في المولى العرفي على تقدير ما يكون مطلوبا على إطلاقه، وإما يكون مطلوب المطلوب هو حصة خاصة، على تقدير أن يكون المطلوب هو حصة خاصة. فلو أن المولى العرفي طلب منك أن تزوره، فبالإمكان أن يشترط الزيارة بأمر متقدم وبأمر مقارن وبأمر متأخر. بإمكانه أن يشترط عليك أن تكون الزيارة بعد إخبارك، وبإمكان هذا شرط متقدم، وبإمكانه أن يشترط أن تكون الزيارة مشروطة بأمر مقارن، كما لو اشترط أن تكون الزيارة فيها حوار أو فيها أسئلة وليست مجرد زيارة، هذا شرط مقارن. وبإمكانه أن يشترط الزيارة بأمر متأخر، كما لو اشترط الزيارة بعدم المني وإظهار التفضل. وحينئذ ليس المقصود من كون الغسل شرطا للصوم أن الغسل علة للصوم، حتى يقال كيف تكون العلة المتأخرة مؤثرة في المعلول المتقدم، وإنما المقصود تعلق الطلب بحصة خاصة وهي الصوم الذي بعده غسل، وتعلق الطلب بالحصة الخاصة أمر معقول، فالتحصيص كما يحصل يحصل حصوله بشيء متقدم أو مقارن، كذلك يمكن أن يحصل بأمر متأخر. وباختصار روح هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه، هذا الجواب للسيد الخوي، ترجع إلى إخراج الغسل الليلي عن صفة العلية إلى صفة التحصيص، فدوره دور التحصيص ليس أكثر. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الشرط المتأخر بالنسبة إلى واجب. أما
هم تعبيرهم يعني بالنسبة لهم اليوم قولهم العلة مو العلة الموجودة مو شيء.
نعم.
لأن هم نتوقف. ترى عبرنا عن الحظ الخاص شو الفرق يعني؟
لا لا يتوقف. إذا توقف شو توقف؟
هذا هي نفسها مرة حصة مطلقة تسميها.
توقف على ما هو المتوقف؟
متوقف هذا الصوم متوقف على هذا الرص.
الصوم متوقف؟ هو هذا الكلام. ولذلك العبارة الثالثة اللي جبتها. التقيد هو المتوقف. تقيد الصوم بكونه عن غسل هو المتوقف. والتقيد لا يحصل إلا بعد حصول الغسل. هذا الكلام. هذه العبارة الثالثة مهمة. أن الطهارة أن الغسل الليلي إلا للصوم يجب صحيح يعني كلامك مو حتى لو مو علة الصوم صحة الصوم أو الصوم متوقف على ماذا؟ متوقف على الغسل الليلي يذكر كلامنا لا هذا شرحنا أن الغسل الليلي إلا للتقيد وليس للمقيد. التقيد ما هو؟ أن يكون الصوم مقيدا بغسل الليلي. متى يحصل التقييد؟ بعد حصول الغسل الليلي. فإذا تبين أن الغسل الليلي أصليت شرطا متأخرا ممكن هكذا نقول. لكن نحن لا نريد أن نحول الشرط من شرط متأخر إلى شرط مقارن هنا. ليست النكتة هنا، إنما النكتة أن دور الشرط المتأخر بالنسبة إلى الواجب دور التخصيص وليس دور الألي. لكن توضيحه أن المطلوب هو حصة خاصة، وهذه الحصة الخاصة كما يمكن أن تكون مطلوبة مشروطة بأمر متقدم، يمكن أن تكون مشروطة بأمر مقارن، يمكن أن تكون مشروطة بأمر متأخر. هي الحصة الواجب ليس متوقفا على الشرط، وإنما المطلوب الواجب مع الشرط، المطلوب من قبل المولى. واضح جيد. أما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للحكم، بالشرط المتأخر للحكم لأصل الحكم للوجوب مثلا، فالحكم تارة يراد به الجعل وأخرى يراد به المجعول، تارة يراد به الحكم الإنشائي وأخرى يراد به الحكم الفعلي. أما بالنسبة إلى الجعل فهو مشروط ومنوط بالشروط بوجودها اللحاظي والتقديري وليس بوجودها الخارجي، حتى يقال أن الجعل متوقف على تحقق القيود خارجا وهي متأخرة، بل الجعل متوقف على لحاظ القيود وتقدير القيود. سؤال: لحاظ القيود وتقدير القيود، لحاظ القيود وتقدير القيود متأخر عن الجاعل أم هو دائما إما متقدم أو مقارن؟ جاوبوني وياي. لأن المولى حينما يجعل حكما ما فهو ابتداء يلحظ قيودا إما قبل الجعل أو مقارنا للجعل. واضح. فلا مشكلة في كون الجعل مشروطا بقيود. لماذا؟ لأنه ليس مشروطا بقيود تتحقق خارجا، وإنما هو منوط ومشروط بتقدير ولحاظ تلك القيود، ولحاظ وتقدير تلك القيود إما أن يكون متقدما أو مقارنا شنو؟ للجعل. وهذا ما أجاب به الشيخ الأخوند رحمة الله عليه عن الإشكال مطلقا. انتبهين؟ الشيخ الأخوند أجاب عن إشكال الشرط المتأخر بأن الوجوب أصل الحكم ليس متوقفا على الشروط خارجا، بل متوقف على لحاظ الشروط وتقديرها، ولحاظ الشروط وتقديرها دائما يكون اما متقدما او مقارنا. واشكلت مدرسة المرضى النائين اعترض السيد الخوي على هذا ان هذا الكلام خلط بين الجعل والمجعول، وهو انما يتم في مرتبة الجعل لكنه لا يجيب عن الاشكال في مرتبة المجعول. لماذا؟ لان مرتبة المجعول متوقف على تحقق الشروط خارجا وليس على الحاضر الخلود. من هنا السيد فصل السيد الصدر فذكر هذا الجواب جوابا على اشتراط القيود في الجعل، ثم سيذكر جوابا على اشتراط القيود في المجعول. هذا الجواب لم يأتي به السيد الصدر إجابة على إشكال الشرط المتأخر الراجع لأصل الحكم مطلقا، لم يأتي به. الشيخ الآخر أتى به كذلك، أتى به إجابة عن إشكال الشرط المتأخر الراجع لأصل الحكم، واعترضت مدرسة الميرزا النائيني. ولذلك ماذا قال السيد الصدر؟ إن الحكم إذا أريد به الجاعل فأتي به جواب الشيخ الآخر، لكن إذا أريد به المجعول فالمجعول انتبهوا لي متوقف على تحقق الشروط خارجا، وحينئذ توجد مشكلة. كيف يتوقف المجعول على شروط تتحقق بعد على شروط متأخرة خارجا؟ فيمكن أن يأتي الإشكال ويقال إن الشرط بمثابة العلة أو جزء العلة للمجعول، واضح لكم؟ فكيف يكون متأخرا؟ أنت تفترض أنه متأخر، كيف يكون متأخرا؟ لأن هذا يعني أن العلة أو جزء العلة شنو؟ متأخر عن المعلول، وهو مستحيل لأنه يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود. ما هو الجواب؟ نحتاج إلى جواب آخر غير جواب الشيخ الآخون. الجواب هو أن المجعول وإن كان مشروطا بالشروط المتأخرة خارجا، يعني منوط بالوجود الخارجي، مشروط بالوجود الخارجي لتلك الشروط، لكن وجود المجعول هنا عبارة دقيقة، لكن وجود المجعول ليس وجودا حقيقيا خارجيا مستقلا عن وجود الجعل. شو تفهمون يا أنا ذكرت براها ونبهت على قضية أن الجعل ليس شيئا آخرا غير المجعول، تذكرون؟ لأن ما يطلق عليه المجعول ليس أكثر من كونه أمرا منتزعا عن انطباق الجعل على موضوعه. فما متى ما تحققت القيود في الخارج المأخوذة في ذلك الجعل يتحقق ينطبق الجعل على الموضوع. المجعول ليس شيئا حقيقيا خارجيا، المجعول مجرد وجود افتراضي واعتباري، بمعنى ان الشارع يفترض وجود المجعول وثبوته في عهدة المكلف اذا تحققت شروط خارجة. فاذا لم يكن شيئا حقيقيا خارجيا فلا مشكلة ولا محذورة في اشتراطه بامر متاخر، لان غاية ما يعني ذلك اعتبار الوجوب في عهدة المكلف في هذا الآن إذا تحقق القيد أو الشرط في الآن الثاني، وهذا لا محذور فيه. قانون العلية والمعلولية إنما نشترط تقدم العلة على المعلول فيما لو كان المعلول أمر حقيقي وليس مجرد أمر اعتباري. بعبارة ثانية أرجو أن تنتبهوا لهذه العبارة، بعبارة ثانية إن شرط الحكم، هذه العبارة توضيحية لما جاء في المثل، إن شرط الحكم تارة يكون شرطا للحكم الإنشائي، أي شرط أي هو شرط للجعل، وأخرى يكون شرطا للحكم الفعلي، أي شرط للمجعول. فإذا كان الشرط المتأخر شرطا في مقام الجاعل فيمكن دفع المشكلة فيه بسهولة بأن نقول إن الإجازة المتأخرة إنما تكون شرطا في عالم الجعل بوجودها الحاضي، بوجودها التقديري لا بوجودها الخارجي. فالشرط هو لحاضي الإجازة، وليس الشرط هو الإجازة الخارجية المتأخرة. وحينئذ لا مانع من أن يتوقف الجعل على لحاظ القيود، ولحاظ القيود دائما يكون إما متقدما أو مقارنا للجعل، ولا مشكلة. لكن الشرط المتأخر إذا كان شرطا للمجعول فنحتاج إلى جواب جديد، ولا يكفينا الجواب السابق. لماذا؟ لأن الشرط لصحة العقد وبالتالي تحقق الملكية، صحة العقد حكم وضعي والملكية حكم وضعي آخر. هذا الحكم الوضعي متوقف على ماذا؟ متوقف ليس على لحاظ الإجازة، وإنما على الإجازة المتأخرة خارجا، على الإجازة المتحققة خارجا. فيمكن أن يقال كيف يناط أمر متقدم بأمر متأخر؟ كيف يتوقف أمر متقدم على أمر متأخر؟ هذا من تأثير المعجوم في الموجود. فنقول في الجواب المجعول الذي يعني تحقق الفعلية هو أمر اعتباري، أي إن المولى يفترض ويعتبر الحكم فعليا متى تحققت قيوده في الخارج. فالمجعول ليس من سنخ الموجودات الحقيقية الخارجية، إنما هو محض اعتبار. وبعبارة ثالثة شوية تبوني، يوجد اعتبار ويوجد معتبر. الاعتبار شنو الاعتبار؟ له وجود ذهني وهو أمر حقيقي، هذا التفكير الذي في الذهن. لكن المعتبر ليس أمرا حقيقيا. الآن عندما أعتبر هذه المخدة طاولة ليطالع عليها، نفس هذا الاعتبار أمر حقيقي، لكن المعتبر وهو اعتبار أن هذه المخدة طاولة ليس أمرا حقيقيا. لم تصر المخدة طاولة حقيقة، المعتبر ليس أمرا حقيقيا، المعتبر أمر افتراضي، أمر وهمي، أمر غير حقيقي. واضح لكم؟ مجرد يعتبره المولى. وحينئذ الآن سؤال، عندما أقول بعتك هذا الكتاب ما الذي تحقق؟ أنك تملك هذا الكتاب. اعتبار هذا الكتاب ملكا لك، هذا الاعتبار أمر حقيقي، لكن نفس الملكية أمرا اعتباريا ليس حقيقيا. بمعنى ما الذي تغير من حقيقة الكتاب حينما أقول الملكية شيء خارجي، سواء كان ملكا لي أو ملكا لك؟ لم يتغير شيء، مجرد أمر اعتباري، أمر اعتباري، أمر ليس حقيقي. وحينئذ نقول بما أن الأمر ليس أمرا حقيقيا، المعتبر ليس أمرا حقيقيا، أمر اعتباري محض، فلا مانع من أن يناط بأمر متأخر. أنا أعتبر المخدة طاولة، لكن بإمكاني أن أقول ليس من الآن، أعتبرها طاولة من الغد. توجد مشكلة؟ واضح الفكرة؟ أنا أعتبر هذا الوجوب، أعتبر تحقق الملكية، لكن ليس من الآن من بيع الفضولي، وإنما عند تحقق الإجازة اللاحقة. لا توجد مشكلة تماما تماما. أنا الآن نفس الاعتبار أمر حقيقي، لكن اعتبار المخدة طاولة. فليكن الآن يعني لابد أن تتحقق اعتبار المخدة طاولة. الآن بإمكاني أن أقول أنا أعتبر الآن المخدة طاولة، لكن اعتبار الاعتبار الآن، لكن اعتبار المخدة طاولة ليطالع عليه ليس من الآن وإنما من الغد، من بعد الغد، لا مشكلة في ذلك. وحينئذ نقول ان المولى عندما يجعل الحكم مقيدا بقيد فنفس الاعتبار لا يقيد بقيد خارجي. نفس الاعتبار، الاعتبار يقيد بقيود مفترضة مقدرة الوجود. نفس الاعتبار، واضح؟ اما المعتبر فهو امر اعتباري مع، ولا مانع من ان يناط الامر الاعتباري بامر متأخر. ليش؟ لان الامور الاعتبارية سهلة المهونة ولا مشكلة في اناطتها بامر متأخر. واضح؟ واضح صح. فحينئذ اعود، اذا كان الشرط المتأخر راجعا للواجب فدوره ليس دور العلية وانما دوره دور التحقيق، واذا كان الشرط المتأخر راجعا للحكم فتارة يراد بالحكم الحكم الانشائي اي جعل، والحكم الانشائي ليس مشروطا بشروط خارجية انما بافتراض القيود، وافتراض القيود ولحاظ القيود اما ان يكون متقدما او مقارنا للجعل ولا مشكلة فيها. واذا كان راجعا للمجعول فالمشكلة تتأتى فيما لو كان المجعول شنو امرا حقيقيا، فكيف يتوقف الامر الحقيقي على شيء متأخر عنه، امر له وجود، بينما المعتبر المجعول ليس امرا حقيقيا وانما هو امر اعتباري محض ولا مانع من ان يناط بامر متأخر. واضح؟ لكن السيد الصدر رحمه الله عليه يقول ان هذا ليس بكافي، هذا الجواب ليس بكافي. واضح؟ وحينئذ السيد الصدر يصل الى قضية ان اشكال الشرط المتأخر، ان اشكال الشرط المتأخر آتٍ في متن الحلقة ولا بد من تأويل ما ظاهره الشروط المتأخرة بالنسبة الى الحكم، لا بد من تأويل ذلك، لكنه يرد على ذلك في البحث الخارج، وايضا يصل الى نتيجة امكان الشرط المتأخر وانه لا حاجة الى التأويل. وين وصلنا التطبيق؟ وقد اجيب على هذا البرهان يعني اصحاب الرأي الاول القائلون بالاستحالة. اما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للواجب فبأن كون شيء قيدا للواجب مرجعه الى تحصيص الفعل بحص خاصة وليس القيد علة او جزء العلة للفعل، والتحصيص كما يمكن ان يكون باضافته، باضافة من هاي بإضافة الفعل، والتحصيص كما يمكن أن يكون بإضافة الفعل إلى أمر مقارن أو متقدم كذلك يمكن أن يكون بأمر متأخر. فالغسل الليلي ليس علة ولا جزء علة للصوم وإنما هو المطلوب حصة خاصة من الصوم، تلك الحصة التي شنو يكون بعدها غسل الليلي. وضربت مثال الغسل الليلي علة للقيد للمقيد ام علة للتقيد؟ علة للتقيد. والتقيد متى يحصل؟ اذا جينا بالغسل، التقيد يحصل اذا جينا بالغسل. اذا فالغسل شرط متأخر ام شرط متقدم؟ يكون شرط متقدم لحصول التقيد ولو تقدم رتبيا. قال بل هنا قد لا يوجد تقدم رتبي اصلا، قد قبل نهاية الغسل اصلا لا تقدم، اصلا تقدم ليس تقدم رتبي، تقدم زماني، قبل ان ينتهي الغسل لا يصح الصوم، وبالتالي المطلوب الحصة الخاصة بعد الغسل. قال واخرى يراد ونصن. واما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للحكم فبأن الحكم تارة يراد به الجعل وأخرى يراد به المجعول. أما الجعل فهو منوط بقيود الحكم بوجودها التقدير اللحاظي لا بوجودها الخارجي كما تقدم، ووجودها اللحاظي مقارن للجعل، مقارن أو متقدم، يعني متقدم أو مقارن للجعل. أما المجعول فهو وإن كان منوطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم فالملكيات الملكية الحقيقية الفعلية، جاوبوني مو الحقيقية الفعلية، منه طبيعي شيء بالإجازة المتأخرة خارجة لا بلحظة الإجازة، واضح؟ لكن الملكية ليست أمرا حقيقيا حتى يأتي الإشكال، لكنه يهو لكنه الحكم الفعلي المجهول مجرد افتراض وليس وجودا حقيقيا خارجيا، فلا محذور في إناطته بأمرين متأخر. لا لا خلط بين الاعتبار وبين المحتوى. تقول زين العلاقة بين الجعل والمجعول ما هي؟ علاقة اعتبار ومعتبر. الاعتبار أمر حقيقي، لكن الاعتبار منوط بالشروط الخارجية لو منوط بلحاظ الشروط بلحاظ الشروط. المعتبر ليس شيئا حقيقيا، إنما هو أمر افتراضي ليس لا وجود له خارجي، فيمكن أن يناط بأمر متأخر. إذا حبيتوا تراجعون هذا الكلام في مسألة المجعول، راجعوا البحث الخارج كما قلت، راجعوا هذا المطلب في تمهيد في مباحث الدليل اللفظي للشيخ حسن عبد الساتر الجزء الخامس صفحة 11 وما بعدها، موجود هذا البحث. أنا كنت ناقلة حقيقة يعني أريد أدرسكم إياه، لا داعي له، أنا أرجعكم للمصدر. السيد الصدر يعتبر أن هذا الجواب ليس بكافي، ولذلك أقول والتحقيق هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.